عليه الشرع أن هذا حق، وكل ذلك لا يتأتى إلا إخلاص لله، طبعا ده متفق عليه، وكذلك موافقة الشرع. طب إزاي بقى يعني يتحقق لي شرط موافقة الشرع؟ أهو ده اللي إحنا بنتكلم فيه. يعني أنت داخل النهاردة يا عم الشيخ كده مباشرة، أيوه داخل من الطريق الإيه؟ الطريق العدل. فبنقول إحنا بنحاول نبين طريق الشرع النهاردة، والقواعد الشرعية والقواعد الفقهية التي ينضبط بها أفعال المكلف. هنرجع بقى للكلام الصعب تاني، بلاش. القواعد اللي بتخلي الإنسان المسلم المأمور بالطاعة والمنهي عن المعصية يعرف حدود الحرام وحدود الحلال، يعرف علامات الحرام وعلامات الحلال، يعرف ثمرات الحلال وثمرات الايه الحرام، يعرف ازاي يعبد ربه بيقين وببصيرة وبفهم وكذلك بإخلاص. أظن كده بقت واضحة المسألة. يبقى دي مهمتنا الآن، بيان الطريق بقواعده وبأصوله وبمناراته وبصور هذا الطريق المنصوب عليه. الصور يعني العلامات، عشان ما فيش حد يجي يقول لي يعني ايه يعني علامات وممهدات. فمعانا النهارده منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي، الشيخ عبد الرحمن السعدي. واحنا دايما يا احباب بنقول احنا في القناة هنا ماشيين اهوت، الخط عمال بيعلى. خط ايه؟ خط التأصيل، خط البناء الصحيح، وضع القواعد. برامجنا البصير يحس ان هي لها هدف ولها غاية وسبيل واضح. لان انا مثلا لو انا اعتمدت على البرامج اللي هي مجرد خلط، ده بيتكلم يمين وده بيتكلم شمال وده بيطلع فوق وده نزل تحت ولغبطة في لغبطة، المهم اعمل فرقعة اعلامية وخلاص وجوازب، ها يبقى انا كده بخون الناس، انا بزور الدين. ان كان غايتي ان انا اهم حاجة عندي اعمل فرقعات وبتاع الجن والعفاريت ومش عارف اللي بيعالج بالايه واللي بيعمل ايه، والمهم اجذب اكبر عدد من المشاهدين وتبقى يعني كده، يبقى انا بضحك على الناس. لكن احنا بنؤمن ان الحق برسوخه وبنوره وبهدوئه وبثقله ويسره هو ابلغ في الطريق واقعد عند الناس واثبت. فاما الزبد والرغاوي والفقاعات اللي هي في الهواء دي كلها فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فالغلبة دائما للتأصيل والتحقيق والتقعيد. يا عم الشيخ كفاية عشان ما اضيعش وقت الحلقة، مش هضيع وقت الحلقة ونبدأ على طول. بس بحب افكر بقى ايه الاخوة المشاهدين باللي انا قلته عشان خاطر يوصلوا معانا. انا قلت المرة اللي فاتت ايه يعني قواعد فقهية دي؟ لما الفقه كثر واتسع وصعب علي كطالب علم ان اجمع مجامع الشريعة وأصول الشريعة وأفهم الخطوط العريضة اللي الشريعة بتمشيني فيها، جم العلماء قالوا هنسهل عليك يا اللي جاي في العصور المتأخرة، حالتكم يعني كرب في اللغة وحالتكم كذا في الإحاطة بجملة الفروع، هنسهل عليكم المسألة ونجيب لك زبدة وخلاصة الشريعة في كلمات معدودات. يعني الجماعة السابقين جزاهم الله خيرا ضموا الشبيه بشبيههم الفروع، مش شرط يكونوا في باب واحد، في باب الصلاة مثلا أو باب الزكاة أو كذا وكذا، لا كل فرع يشابه فرع، ولو حتى كان ده في الزكاة وده في الصيام وده في الحج وده في النكاح وده في البيوع وده في الشهادات وده في كذا، المهم إن الجميع إذا اتحد بعلة واحدة وشبه واحد بيجمعوهم مع بعضهم تحت حاجة اسمها الإيه؟ القاعدة الفقهية. يبقى إذن القاعدة الفقهية ديت هي مجموعة فروع تجمعها يجمعها اصل واحد او عله واحده متشابهه. يبقى القواعد الفقهيه عباره عن احكام عامه او احكام مغلبيه تحتها فروع كتير. الفروع دي كلها لها نفس الحكم بتاع القاعده. عرفنا احكام هذه الفروع المسائل الكتيره دي من القاعده اللي جمعتهم، من الام اللي شملتهم. وضربت مثل لما اجي مثلا اقول قاعده الضرر لا يزال بمثله. الضرر لا يزال بمثله دي هتنطبق على حاجات كتير جدا. ممكن تأتي مثلا في باب الإكراه، واحد بيكره واحد بيقول له اقتل لي فلان وإلا قتلتك، فهل يجوز لهذا الإنسان أن يستبيح دم الآخر ويقول أصلا مكره ما هو قال لي لو ما قتلتوش هتنقتل. نقول هنا ايه، تيجي بقى القاعدة، الضرر لا يزال بالضرر، او الضرر لا يزال بمثله. كذلك برضو ممكن تخش هنا في باب الايه، في باب الاطعمة. واحد معاه طعام يدوبك يكفيه وهو محتاجه، والا اضطر الى الوقوع في المسبغة، بل في المهلكة والموت. يوم واحد تاني بيعاني من نفس المشكلة بس معهوش طعام، يخشى على نفسه الهلكة ويخشى على نفسه الموت، فيقول لك ايه، انا مضطر لادفع الموت عن نفسي، ان اغتصب وان اخذ هذا الطعام من هذا الرجل، وان كان هذا الطعام هو طعامه، لكني محتاج لدفع هذه الضرورة عني. اقول ليس الحفاظ على نفسك باولى من الحفاظ على نفس اخيك. يعني هو زي ما انت برضو نفسك غالي عليك، نفسه برضو غالي عليه، يبقى لا يجوز لك ان تأخذ حقه وتتلفه من اجل ان تحفظ على نفسك انت وتمنعها من الهلاك والايه والتلف. طيب يبقى ده باب جه هناك في القتل، وده باب جه في الاطعمه، وده باب وهكذا. يعني برضو كذلك الانسان مثلا لو اكره على السرقه، لو اكره على شيء من هذا القبيل، المسائل دي برضو لابد انها تقدر. واقول لا يزال الضرر بايقاع عن نفسي بايقاع الضرر على غيري. الشاهد عندي ان قاعده الضرر لا يزال بمثله انطبقت عندي في اكتر من باب واكتر من مسألة في فروع مختلفة، كل واحدة في باب معين، لكن ايه اللي يجمعهم، ان هي في ايه، في ربطنا بينهم. ربط ايه؟ ربط انه لا يجوز ان افادي الضرر بالضرر، لا ادفع الفساد بالفساد، سواء بقى الفساد ده في الاموال او في الاطعمة او في الانفس او في البيوت او في خلافه، مش اشكال عندي. فالقاعدة بتخش في ابواب كتيرة بيجمعها معنى واحد. طيب انا قلت كذلك في اللقاء الماضي ان مصادر القواعد الشرعيه دي احنا ما بنالفش حاجه من عندنا. مصادر القواعد الشرعيه اما من نص شرعي يطلع لنا قاعده ونستخرج منه قاعده، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، خدنا منه قاعده لا ضرر ولا ضرار. اذا النصوص الشرعيه من كلام الله وكلام الرسول برضه بيمديني بقواعد فقهيه، وتعتبر دي امهات واصول عندي. ولذلك خلي بالك من حاجه، الامام النووي رحمه الله عليه بذكائه طبعا بفضل الله اولا عليه، والذكاء أكبر من فضل الله، لكن من ساعة علمه يكاد يكون أنه يعني أحب السنة، أو على الأقل بالأحاديث التي تدور عليها السنة. وبعضهم يقول لك الحديث ده حوالي 500 حديث، وبعضهم يقول لك ده 4 أحاديث، وبعضهم يقول لك ده كذا. واحد يقول إنما العمل بالنيات، والثاني يقول الحلال بين والحرام بين، وده يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه، وواحد يقول لك لا ده هي ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 ليلة. المهم في حديث اسمها حديث جوامع، اللي هي تعتبر قواعد فقهيه، قواعد اصوليه. فجي الامام النووي في ال40 نووية بتاعته جمع كل هذه الاحاديث اللي قال علماء الحديث ان دي اصول الشريعه وقواعد الشريعه وتمثل امهات عندنا في الدين، جمعها في ال40 نووية. يبقى اللي هيقدر يدرس ال40 نووية يبقى احاط باصول الشريعه وقواعد الشريعه. اهديه هي، تخلي بالك منها بقى. ولذلك ذكاؤه في ايه بقى؟ ما هو في 1001 في ال40 احاديث، برضه جمع الاربعينيات ديت كتير، مؤلفات كتير. بس الامام النووي بالفعل جمع امهات الاحاديث، امهات الاحاديث اللي بتدور عليها السنه كلها. يعني اللي يفهم ال40 حديث دوت، ممكن ربنا يقدر لنا على كل فتحه خير ان شاء الله، ان دي برضه فكره لسه طرقت لي دلوقتي، ان ممكن نخلي ال40 نووية ديت سلسله، ونستأذن طبعا الشيخ محمد والشيخ محمود، تبقى سلسله زي ما احنا بندرس القواعد الفقهيه ندرس برضه اصول السنه في ال40 نووية. ولا بأس كمان لو ضفنا اليوم 50 رجبيه، يعني الامام ابن رجب اضاف 10 على ال40 بتاع الامام النووي، وعمل كتاب اسمه جامع العلوم والحكم، جامع فيها 50 حديث. فالشاهد يا احباب ان السنه بتجيب لي قواعد فقهيه، في احاديث كده احاديث جوامع وكلام النبي كله جوامع، ولكن في احاديث يعني تعتبر ايه شامله الاحكام كتيره جدا. اهم من خلال الاحاديث ديت ممكن اطلع قواعد فقهيه، من خلال مثلا من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد، اطلع قاعده فقهيه زي ما يجي عندي، ان الاصل في العباده التوقيف، لا يجوز ان نتعبد الله بشيء لم يامرنا به. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمل ليس عليه امر فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. ها، فالشاهد عندي ان مورد من موارد القواعد الفقهيه، وانا قلت لك قبل كده ايه اهميه القواعد الفقهيه. اهميه القواعد الفقهيه زي ما قال تاج الدين السبكي وقال القرافي وقال غيره، قال لك يا اللي انت مش هتقدر تجمع الشريعه وتقرا كل الموسوعات العلميه الكبيره دي، انا هجيب لك الموسوعات دي كلها مضغوطه، تضغط كل الكلام ده كله هضغطه لك، اجمع لك الشبيه مع شبيهه والنظير مع نظيره واجمعهم لك كلهم في كلمات مختصره كده اسمها قاعده فقهيه. ويجي بقى كمان الشيخ السعدي ينظم القاعده، يخليها على هيئه ايه؟ على هيئه نظم، بحيث يبقى فيه ترنيمه جميله وفيه نغمه حلوه ممكن الانسان يحفظه، يحفظ هذه القواعد من خلال هذا النظم. طب القواعد دي قلنا بتعمل ايه؟ القواعد بتجمع لي كل اللي في الموسوعات الفقهيه في كلام مختصر، لو انا فهمته وخدت مثل او اتنين على كل قاعده فهمت الامثله دي كلها، هطبق بعد كده الاف المسائل على هذه القاعده، كان لما احفظ هذه القاعده حفظت هذه المسائل. ولذلك قال لك يعني من صعب عليه قراءه الفقه كله فعليه بقراءه وهضم القواعد الفقهيه، فان كل قاعده تحتها الاف المسائل، فمن حفظ هذه القاعده حفظ وفهم الاف المسائل. كل مساله فيها نفس العله وفيها نفس الحكم هروح على طول هبط له واحد، يعني مثلا زي ما ضربت مثل إن لما قلت مثلا اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة، دي قاعدة. القاعدة دي طالعة منين؟ القاعدة دي جاية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جه راجل بيقول له أنا بقف في الصلاة بحس إن حاجة بتزول في بطني كده وبتاع، كأن في أشكال عليا، خرج مني شيء ولا ما خرجش مني شيء، يا ترى اتخذ وضوء ولا ما اتخذش وضوء إيه؟ فقال له لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا، يعني حتى يحصل لك اليقين. على طول طلعنا منها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين ده حاجه تقيله قوي، حاجه راسخه قوي ولها ثبات ولها ثقه. وبعدين الشك ده شيء ايه؟ شيء بيروح ويجي كده، شيء ضعيف، شيء عارض. هل الشك الضعيف ده يدمر القاعده ويدمر الشيء المتيقن منه والشيء الثابت؟ ابدا. كذلك انا متاكد ان انا متوضي، يبقى انا متوضي، والشك اطرحه، الضعيف يطرح ويثبت ايه؟ الاصل، ويثبت الاثقل، ويثبت الايه؟ اليقين. كذلك مثلا واحد متاكد ان هو مطلق مراته، طب بس يا ربي هو طلقها اثنين ولا طلقها ثلاثه؟ انت متاكد من ايه؟ لا انا يرجح عندي واللي يعتبر شبه متاكد منه او يغلب على ظني ان هي اثنين، خلاص يبقوا اثنين. طب والثالثه المشكوك فيها؟ ملهاش اي لازمه. واحد مثلا متاكد ان هدومه سليمه، يا ترى؟ وطبعا كتير بقى من الناس مصاب بالوسواس النهارده، والشيطان لعب على ناس كتير جدا. وبعدين قلت له انت لو فهمت بعض القواعد الفقهيه الشيطان مش هيلعب عليك. الشيطان ما يلعبش في هذه الوساوس اللي على جاهل، معلش ما زعلش مني في الكلمه، بس هي حقيقه كده. الوساوس لا تاتي الا مجنون او جاهل. دواء الجنون بقى ده عند ربنا، اما دواء الجهل والعلم. فاللي بيدرس القواعد الفقهيه عمره الشيطان ما يقدر يلعب عليه في هذه المسائل. ده في ناس بتيجي مثلا بتيجي تتوضى، واخد بال سعادتك، يروح جاي يعمل ايه؟ يغسل المقبض بتاع الحنفيه، وبعدين يغسل ايديه، وبعدين بعد ما يغسل ايديه يرجع يغسل ايديه تاني، ويغسل الصابونه قبل ما يبدا يستخدم الصابونه بيغسلها، وبعدين يغسل ايديه من مطرح الصابونه اللي غسلها. لو مسك مقبض او حد سلم عليه يقول لك الراجل ده ربما طلع من دوره الميه، ربما يكون كذا، ربما كذا، يرجع تاني يغسل ايديه مطرح ما سلم على الفلان. والوساوس باب ملهوش نهايه. ويجي مثلا طفل صغير، يقول لك الطفل يغلب عليه انه ممكن يتمرن على نفسه بتاع، الواد لمسني ممكن يكون مبلول او مش مبلول، يبقى انا هغسل هدومي تاني ويقعد، يبقى عذاب. وكل ده بسبب ايه؟ الجهل بالفقه. القواعد الفقهيه تيجي تدمر الجهل دهوت وتقول لك لا خلي بالك انت راجل مسلم عاقل، يعني ايه؟ يعني عندك يقين ان الشيء ده طاهر؟ اه طبعا. وهعرض لك شك؟ اه الشك ده ما تلتفتش اليه، اعمل باليقين وده طهر. حتى هيجي عندنا في الابيات والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره. ميه الاصل فيها طهر، طب دي ممكن تكون نجسه؟ لا، الاصل في المياه الطهاره حتى اتاكد انها نجسه. مش هاخد وقت كتير لان الوقت مش عارف معاكم بيطلع بيروح بسرعه، وانا عايز اخلص 49 بيت دولت ازاي في 3 4 حلقات دولت، هقول الله المستعان. يبقى عرفنا ان القاعده الفقهيه دي ما جاتش بمزاج، ما جاش فقيه كده قاعد في العصريه كده وساعه تراوه وراح جاي ايه نخيع له قاعدتين ثلاثه، لها ده كل حاجه عندنا مضبوطه قال الله قال رسول. القاعده اما تيجي من كلام الله وكلام الرسول مباشره زي الضرر يزال، الضرر يزال، متاخده من كلام النبي لا ضرر ولا ضرار، او تاتي من ايه المشقه تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو تأتي من استنباط اجتهادي من الفقهاء. الفقهاء بيعملوا إيه؟ بيستقرئوا الشريعة. يعني إيه يستقرئوا الشريعة؟ يعني بيجمعوا بعقليتهم الفقهية فروع الشريعة ويحاولوا ينظروا كده كل حكم يعني يشابه الحكم الثاني أو ينظر الحكم الثاني، وبيشوفوا سر الشريعة. يقول لك شوف شوف الشريعة مثلا ماشية إزاي؟ دفع الحرج، دفع الحرج مطلوب، ها؟ او تيجي مثلا تقول لك ايه، شايف الشريعه، الشريعه هنا حكيمه العاده، لما الناس اختلفت ومفيش حكم شرع في هذه المساله، قال لك يبقى العاده والعرف يعمل به، العاده والعرف كمان معمول به هنا، ومعمول به هنا، معمول هنا بالزواج، معمول هنا في الطلاق، معمول هنا في البيوع، معمول هنا في الشراء. انا رحت مثلا اشتري بلاط مثلا، وبعدين جيت بعد ما الراجل بينزل البلاط قال لي انا عايز حق الايه الاجره بتاع العربيه، اقول لك طب تعالى. عرفنا ان انا لما اشتري البلاط صاحب البلاط او المصنع بيجيب لي البلاط لحدي. اسال الناس اللي حواليا كده هتلاقيهم ده عرف جاري عندنا احنا، لان المونه بتوصل لنا من المصنع او من المكان بتاع الاسمنت وصناعه البلاط والحاجات دي، وصال لحد البيت، يبقى ده هو الفيصل بينه وبينك. نسال الناس، يقولوا في بالفعل احنا بناخد الحاجه بندفع ثمنها على اساس انتوا توصلوها، يبقى خلاص. طب الشرع اتكلم هنا ايه؟ الشرع قال اللي انتم ماشيين عليه في عرفكم وفي عاداتكم هنحتكم اليه، وهو فيصل ما بين المتخاصمين. لقينا الكلام ده مستشري في الشريعه في مساله الزواج مثلا، الشبكه يا ترى تعتبر الشبكه دي جزء من المهر ولا هديه للزوج؟ نشوف في عرفكم ماشي على ايه ونحكم. اذا حصل خلاف في مساله الشبكه تروح لمين؟ هل تعد من المهر فتنصف اذا طلقها لا قدر الله، ولا تعد هديه فلا ترجع الى اهلها؟ المهم ان العرف هيبقى ليه كلمه في المساله. كذلك مثلا في احكام البر، الشرع يا ترى بري بوالدي ان انا اجيبه البيت عندي، ولا بري ان انا مثلا ابعت له خدام لحده، ولا بري بيه ان انا مثلا انا اللي بخدمه بنفسي وما خليش حد تاني يخدمه، ولا بري بيه ان هو معهوش زوجه مثلا ان انا ازوجه؟ طيب ولما اجي اتكلم مع والدي يا ترى هل البر اكلمه وانا واقف ولا اكلمه وانا قاعد؟ طب ولو مشيت معاه يا ترى هو اللي بيتقدم عليا وده انا متاخر عليه؟ الكلام ده كله ملوش ضابط غير العرف. في بلاد بيعتبروا ان بر الوالد لما تيجي تمشي تطلع انت قدام عشان لو في اي مطب ولو في اي حاجه في السكه او عارض انت اللي ترفعه، ولو في مكروه انت اللي تتلقاه دون والدك. بلاد تانية لا، الوالد هو اللي يمشي قدام والابن يمشي ورا. لا، الشريعه ما ضبطتش المساله ليه؟ قال لك دي مسائل تتغير بتغير الاعراف والمواقع والناس والتقاليد والعادات، يبقى هنسيب التعاليد والتقاليد هي اللي تحكم، واحنا بس هنؤمر بامر عام، ايه؟ وجب عليك ان تبر والدك وخلاص، وبالوالدين ايه؟ احسانا. يبقى اذا نقدر نقول الشريعه بصت في مسائل كتير واستخرجت القاعده بقى. قالت في مسائل هنسيبها للمجتمعات والاعراف لا تتصادم مع الشريعه، يبقى خلاص العرف حكم بين الناس في هذا الخصام، ويبقى العرف هو ايه؟ هو حكم الله. العرف الحسن طبعا هو حكم الله في هذه المساله. فالقواعد إذن اللي استنبطها الفقهاء اهوت لما استقرأوا فروع الشريعه وجدوا ان الشريعه تعتبر العرف احيانا، واحيانا وجدنا ان مصدر القاعده بيكون نص شرعي، فبناء على ذلك قدروا يجمعوا هذه الخلاصات، ما يؤخذ من النص الشرعي، ما يؤخذ من الاعراف، ما يستنبط من مسائل عديده، وجمعوها على هيئه نظم كده اللي هو اسمه الايه؟ القواعد الفقهيه. برضو الكلام عشان ما يبقاش صعب علينا، هناخد النهارده همسه كده، وبعدين اراجع معاكم مساله كان بعض الفضلاء قال لي راجعها معايا عشان بكتب وراك. الهمسه دي اللي انا عايز اقولها النهارده هي ايه؟ الشيخ بيقول الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين يعني الطاعة والجزاء، يعني الدين الإسلامي، الدين الحق. ومعنى البيت الدين مبني على المصالح، يعني الشريعة مبناها فحواها مقاصدها لبها روحها جلب المصالح للناس في الدنيا والأخرى ودفع المفاسد عنها. حلوة دي؟ سهلة خالصة. الدين من أعظم مقاصده جلب المصالح، مبني يعني مؤسس، وهو كله عبارة عن مجموعة مصالح متركبة مع بعضها، مجموعة مصالح بشرية. هذه المصالح أنا ربما ما أقدرش أصل إليها بعقلي، بل ربما تتصادم مع عرفي، ربما تتصادم مع هوايا، فيجي الشرع يقول سلم لي انا قيادك، انا مش هامرك الا بما فيه مصلحتك في الدنيا والاخرى، اما مصلحه متمحضه من كل الجهات، او امرك بشيء يغلب فيه المصلحه على المفسده. ودي انا هبقى اجيبها بعدين حته تانيه. يعني كل اوامر الشريعه مصالح، اما مصالح خالصه ليس فيها اي شوب من كدر، زي الامر بالتوحيد، الامر بالصلاه، ما فيش اي اقدار، ما فيش اي منغصات، ما فيش اي خساره خالص. ذكر الله ما فيش اي خساره، الاخلاق الطيبه ما فيش اي خساره. واما مصالح اغلب، يجي الامر مصالح اغلب من مفاسده، زي ما امر بالجهاد. طبعا الجهاد في دماء وفي نساء يعني تحصل تصاب بالثكل اللي هي الام يعني، ونساء ترمل واطفال تيتم والكلام ده كله، فيها مفاسد فيها مفاسد، بس مصلحه الجهاد ارجح فامر به. فاذا الشرع اوامره كلها مصالح، اما مصالح خالصه واما مصالح راجحه على المفاسد التي فيها، وكلاهما مصالح في الدنيا والاخره. يبقى مبنى الشريعه جلب المصالح ودرء المفاسد. كل شيء ربنا امر به وكل شيء ربنا نهى عنه، ولما اقول ربنا امر به اقصد جاء في القران وفي السنه، لان امر النبي صلى الله عليه وسلم هو من امر الله، وما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد من يوحى. فكل ما امر الله به في الكتاب والسنه وكل ما نهى عنه في الكتاب والسنه هو مصلحه، سواء ادركناها بعقولنا او لم ندركها. والعائل يريح نفسه، العائل بيريح نفسه بيقول يا جماعه انا اعرف بمصالحي من الله، وهو الذي خلقني، هو الذي سواني، ولا هو اللي اعرف بمصالحي. المؤمن على طول اؤمن بانه هو العليم وهو الحكيم وهو الرحيم، ما امرني ليقتلني ابدا، ما امرني الا ليرفعني، خلاص بسلم نفسي القياد لله. وزي ما توديني، وما كان المؤمنين والمؤمنات اذا قدر الله ورسوله ان يكون لهم الخيره، هيختاروا في ايه؟ وهيختاروا مع مين؟ وهيناقشوا مين؟ هيناقشوا ارحم الراحمين، من هو ارحم بهم من ابائهم وامهاتهم؟ لا، فبيريح دماغه، بيريح باله ثقه في الله. ما يجيش يقول بس انا الحته دي من الشريعه الان، يعني تيجي مثلا ايه النهارده دعوه بدعوها وبشجع عليها كل الموجودين، بقول لهم يا جماعه عندنا في نسبه بنات كتير اللي هو بيسموها نسبه عنوسه، مع كلمه عنوسه اللي بتضايق الواحد شويه، لكن يعني في فائض عندها. حكمه ربنا ان الحريم او البنات يكونوا اكتر من الرجاله. يلا بينا، هيا بينا دعوه للتعدد. واحنا لو شجعنا كده والرجاله بسم الله ما شاء الله من عندهم كفايه واكتملت فيهم يعني شروط التعدد، ها، وشروط التعدد مش صعبه ولا حاجه، المهم ان هو يكون عنده يعني دين ويكون عنده كفايه للاسرتين. الشاهد من عنده هذه الضوابط وحصلت فيه هذه الشروط فقاعد ليه، ما يقوم يضم زوجة إلى زوجته كي يعني يدخل عليها السرور وتعيش حياة الأمومة وحياة الزوجية. وانتي يا من أمنت بالله تقول ده صعب علي، يبقى ليه ضرة والضرة مرة والكلام ده. طب فرضنا ان انت اللي ما جوزتيش وهو كان متجوز التانية دي قبلك، تحبي ان تكوني معها تحت ظل هذا الزوج، ولا تحبي تبقى انت بعيده عن هذا الامر وتحرمي من الامومه والزوجيه والعفه والطهر والجمال اللي هتشوفيه؟ وبعدين مين فينا بيقعد مثلا مع يعني نسائه السبع ايام سبع ايام؟ ده يعني انت فاهم المساله شكلها ايه؟ فالشاهد ان 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 المسائل الشرعيه لما تيجي واحده مؤمنه، لا، المؤمنه تعمل ايه؟ المؤمنه تشجع، تقول انا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، احب لاختي ان تكون ام. وايه المانع؟ ايه المانع يبقى زوج واحد ليا وليها؟ بل بالعكس همومه الثقيله دي تخف عني شويه، بدل ما اشيل الهم لوحدي، الهم سيوزع بيني وبين اختي، حتى اتفرغ حتى لشيء من العباده وشيء من الطاعه، بدل ما انا قاعده ليل ونهار ما بين العيال وما بين طلباته. يعني الشرع بيرحم الانسان، بس الانسان دايما بحكم الكزازه وحكم الشح وحب النفس وعدم الايثار، دايما هو عايز ياخد كل حاجه لنفسه ولا يحب ان يفسح مكانا لاخوانه. فلو اننا عندنا ثقه كامله في الله نقول لا، اباح الله وبدا الله بمثنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وخلى الواحده ديت للعجزه اللي خايفين على نفسهم الظلم، يعني هناك الايه؟ المنخنقه والمترديه والنطيحه الساقطين بقى والايه؟ والضعاف ومن لهم اعذار ومن لا يثقون في انفسهم، خلاص انت بقى خليك مركون، كفايه عليك واحده. لان لا نثق في عدلك ولا نثق في دينك ولا نثق في كفايتك، لكن الرجوله الاصليه مبدوءه. وبعدين يقول لك هو الاصل في الاصل التعدد، الاصل التعدد، واللي يقول غير كده اقول له النص الشرعي حكم بيني وبينك، لان الترتيب القراني بهذه الصوره فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يبدا بمثنى لحكمه، وما خلاش الواحده في الاخر فان خفتم الا تعدلوا فواحده الا وقت العجز وخشيه ان يكون ظالم، يعني خلي الضعاف دول على جنب يبقى لهم حكم استثنائي. اما الاصول الاصول والبدايه البدايه والصحيح والصواب اللي هو يبدا بالمثنى، فانكحوا مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحد او ما اجتمعوا. فالشاهد عندي اللي بيجي يثق في الشرع، انا لو عندي بنت وراجل عنده دين، ايه المانع؟ ايه المانع هو يكون متجوز اثنين ولا ثلاثة حتى وتكون هي الرابعة؟ ايه المانع؟ وتبقى تحت ظل مؤمن، تتعلق بطرف مؤمن وتدخل الجنة، بدل ما تتجوز فلان ولا فلان ولا دين ولا صلاة ولا عبادة وفي الاخر ياخدها واكون قد قطعت رحمها ويصليا النار جميعا والعياذ بالله. فالعبرة عندنا يا احباب بموازين الشرع، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فانا ثقتي في الله وايماني في الله يجعلني اسلم لله في هذه المسائل تسليما مطلقا. والاخت، الاخت المؤمنة يقولها يقول لك ده متزوج وماله، افرض هو متزوج اثنين وثلاثة، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ طالما ان هو هيصني وهيحملني الى الجنة حملا، وانا وهو سنتسابق مع اخواتي الى ابواب الجنة ونتصارع عليها ونتنافس فيها، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ لكن حب الذات واحساس الانسان ان هو سيخلد في الدنيا وعايز تعيش حياة مديدة تتمتع هي لوحدها بيه، مين اللي قال الكلام ده؟ بل بالعكس، ده يمكن ما يعرفش قيمتك زي ما بيقولوا وبضدها تتميز الاشياء الا ما اشوف غيرك. ده النص هي تقول له ايه؟ لا ومارس، ده انا اشجعك عشان تعرف بكره ناكر خيري تشوف زماني من زمن غيري، تعرف قيمتي من قيمه غيري، وتعرف لان انا عمري ما احس بحلاوه الحلو الا اذا ذقت المر، الا وعمري ما 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 احس بالشيء يعني العذب والجميل الا اذا ذقت ما هو دونه. فكذلك جاءت الشريعه تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حتى هنا فيها مصالح كتيره جدا، ودي عايزه حلقه كبيره اللي هي مصالح التعدد وما فيه. بس انا بضرب مثل بس الى ان الشرع لما اباح التعدد انما كان في هذا التعدد قمه المصالح، قمه المصالح، حتى وان كان بعض النفوس يعني بالطبع البشري بحب الايثار وحب الامتلاك وحب الاستحواذ تبص تقول ترفض التعدد، لكن بحب الدين وبفهم الدين والتسليم لله ترضى بالتعدد وتقبل على التعدد ولا تكرهه. فالدين كله مصالح، وما امر الله بشيء فيه ظلم المرأة ابدا ابدا، هو ربنا هيحابي الرجال على النساء او النساء على الرجال ابدا. من عمل صالح منكم من ذكر انثى فلنحيين حياة طيبة. فالمسألة عندنا عدالة بين الرجال والنساء، عدالة واضحة لا تحتاج إلى كثير من الأدلة والبراهين. فالخلاصة الدين مبني على المصالح زي ما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي بالفعل، فكل ما أمر الله به فهو مصلحة وما نهى عنه فهو مفسدة. القاعدة دي موجودة طبعا، العلماء بيعتبروها أصل من أصول الشريعة، بيقول لك لو فهمتها حزت ركن من أركان الشريعة. الدين مبني على المصالح في جلبها وضرء القبائح. الشيخ الأهدل، واحد يقول الأهدل إيه؟ أنا قلت لك على المرة اللي فاتت لما جه كل مذهب جمع القواعد الفقهية، فالمذهب الشافعي كان فيه كتاب عظيم في القواعد الفقهية للشيخ جلال الدين السيوطي، وطبعا تقي الدين السبكي وتجي الدين السبكي وغيره ألفوا القواعد، بس أعظم كتاب ألف في المذهب الشافعي في القواعد الفقهية الأشباه والنظائر للشيخ جلال الدين السيوطي. الشيخ جلال الدين السيوطي لما عمل الكتاب نثر كلمات مكتوبة وأسطر وجمل، جه الشيخ الأهدل أبو بكر الأهدل قال لك لا أنا جمع الكلام ده كله في هيئة نظم عشان الطلبة تعرف تحفظه. فلما جه عند القاعدة بتاعت ان الدين مبني على المصالح والشريعة تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد، جمعها في أبيات جميلة جدا، بيقول خلاصة الشريعة ديت هي جلب المصالح. فقال ايه؟ بل بعضهم قد رجع الفقه الى، بل بعضهم يعني بعض العلماء رجع الفقه وكلاته، قال لك ممكن اختصر الفقه الاسلامي ده كلاته هجمعه في جميع ابوابه الى كلمتين، رجع الفقه الى قاعدة واحدة مكملة. قال لك الفقه ده كله ممكن الدين الاسلامي ده كله اجمعه في كلمتين، لان هو بالفعل يعني ايه عنا بهذه المسألة اللي هي ايه، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. اعتبار المصالح والسعي اليها، اعتبار الجلب يعني كل سبيل نستجلب به مصلحة في الدنيا وفي الأخرى فهذه معتبرة عندنا. يعني معتبرة يعني عمل شرعي يتقرب به لله، وهي كذلك معتبرة عندنا يعني هي أصل من أصول شرعنا، وعدها قاعدة شرعية مضطردة اللي هي جلب المصالح وضرء المفاسد، وهي اعتبار الجلب للمصالح والضرء للمفاسد القبائح. بعض العلماء قال لك انت هتطول علينا ليه وتقول ضرء جلب المصالح وضرء المفاسد؟ انا عندي ممكن اختصر الكلام دهوت في جملة واحدة، بدل ما اقول جلب المصالح ضرء المفاسد اقول جلب المصالح فقط. وضروري اذا انا اعتنيت بجلب المصالح ان اعتني بضرء المفاسد، لان ضرء المفاسد نوع من انواع جلب المصالح. فانا بدل ما اطول على الناس واقول الدينه مبني على ضرء جلب المصالح وضرء المفاسد، اقول الدين مبني على جلب المصالح، او الدين كله مصالح، ومن لوازم جلب المصالح ضرء المفاسد. يعني العز بن عبد السلام هو اللي بصراحه هو اللي قال الكلمه دي، عشان ما تقولش اذا انت بتقول كلام من عندك، او يعني لا مش من عندنا، دي كلمة العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الاحكام، وكتاب رائع في هو شافعي طبعا، ولكن العز بن عبد السلام في قواعد الاحكام جمع بالفعل كثير من مقاصد التشريع، جمع كثير من مقاصد التشريع في هذا الكتاب، فقال لك الفقه جلب المصالح وضرء المفاسد. وقال ابن السبكي اللي هو تقي الدين، لان ابن السبكي عندنا اثنين، تاج الدين ابنه وتقي الدين، ده كان قريب من عصر ابن تيميه في القرن السابع، قال لك بل يرجع الفقه كله الى الجزء الاول من القاعده. القاعده تقول جلب المصالح درء المفاسد، لا الجزء الاول بس جلب المصالح، لان درء المفاسد نوع من جلب المصالح. طب هل في هناك دليل على هذه القاعدة؟ جبتوها منين؟ دي بقى جاية من استقراء الشريعة، لما احنا العلماء السابقين كانوا موسوعيين، يقدر ان هو بسم الله ما شاء الله في كل باب من ابواب الفقه يبص تلاقيه يستخرج الفروع ويحيط او يكاد يحيط بالفروع الموجودة في هذا الباب. فالعقل الكمبيوتر ده عمال بيجمع بيجمع بيجمع، فقدر ينظر الى هذه الفروع المتناثرة الكثيرة ويجمعها. قال يا اخوانا استقرأت الشريعة، جمعت الشريعة، أحط دراسة متمعنة بكل الشريعة، وجدت أنها تسعى إلى جلب المصالح وضرء المفاسد. الشريعة كلها مصالح. قلنا صباح احنا عايزين دليل من القرآن، قال لك اهو ربنا بيقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أهي دي برضه تعتبر أصل بيشهد للكلام اللي انا بقوله، اللي هي الشريعه كلها جلب مصالح وضرء مفاسد. لذلك ابن مسعود قال هذه اجمع ايه للخير والشر في القران كله. اجمع ايه، الايه التي جمعت وشملت كل احكام الشريعه باختصار هي دي، ان الله يامر في كل اوامره بالعدل والاحسان. يبقى العدل في مكافاه ومساواه، الاحسان في تفضل، وايتاء ذي القربى يبقى ده بقى ايه الشمائل الطيبه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بدا بالفحشاء والمنكر والبغي، بدا بالاخف ثم الاعلى في الظلم وفي التعدي. الشاهد عندي كل خير جمع في هذه الايه، وكل شر برضو اشار اليه هذه الايه، وقال تلك اوامر الله، امر بكل خير نهي عن كل شر. ده كلام ابن مسعود، وابن مسعود طبعا معروف يعني قال ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لا سافرت إليه أو لرحلت إليه كما قال. فالراجل ده راجل قواعدي كبير لو صح التعبير، فاختصر قال لك دي قاعدة الشريعة الآية دي. طيب فكل خير يدخل في الامر وكل شر يدخل في النهي. الشيخ بيقول هنا طبعا انا قبل ما اروح للشيخ بشوف يعني الجهد اللي انا عامله، وبعدين اقول لك الشيخ السعدي قال ايه في الشرح بتاعه لهذه الابيات. يعني الشرح اللي احنا بنجمعه بنشوفه الاول، صحيح طبعا مش هيبلغ مبلغ ولا واحد على مليون من اللي قاله السعدي، ولكن انا بقول بتمهيد يسير وانتقل للكلام الكبير بتاع الشيخ. ارجع واقول الدين مبني على المصالح، في جلبها والدرء للقبائح. يعني الدين كله جه لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وده أصل مستمر في جميع أحكام الشرع ومسائل الشرع. في حاجة عندنا بيسموها تزاحم المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من الإيه؟ من المفاسد. في حتة مهمة أحب أن أشير إليها إشارة قبل أن ننتقل. إيه معنى كلمة جلب الشيء في جلبها؟ أنا قلت الجلب هو السعي أو هو الطلب. إيه معنى كلمة الدرء للقبائح؟ يعني الدرء يعني الدفع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إدراء الحدود، يعني دفع الحدود بالشبهات. يبقى القبيح ضد الحسن، القبيح لا يأمر الله به بل ينهى عنه، والحسن يأمر الله سبحانه وتعالى به. أشوف بقى كلام الشيخ السعدي بيقول إيه في المسألة ديت. بيقول الدين مبنين على المصالح في جلبها ودرء القبائح، بيقول بالشرح بتاعه هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكل الدين مبني على تحصيل مصالح في الدين والدنيا والآخرة ودفع المضار، طبعا ما فيش بعد عن اللي احنا قلناه، في الدنيا والآخرة. فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، ولا نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. طب احنا عايزين يا شيخ عبد الرحمن تضرب لنا أمثلة. قال لك مثلا شوف ربنا أمر بالتوحيد، شوف ثمرات التوحيد من انشراح الصدر وسعة القلوب ونور الصدور وزوال الأضران وحصول المصالح للبدن وفي الدنيا والآخرة. ربنا نهى عن الشرك، شوف فساد الشرك من الظلمة والضيق والضنك اللي بيعانيه المشرك في الدنيا والآخرة. فإذا من ثمرات التوحيد تلك الأنوار وتلك الثمرات الطيبة، ومن ثمرات وشؤم الشرك هذه الأثار السيئة. كذلك بيقول لك مثلا تعال شوف من أوامر الله التي كلها مصالح، لما أمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج فيها من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى، وأنت تعلم ما في الصلاة من مصالح عديدة. طبعا الأدلة مش عايزة يعني برهنة لأنها واضحة، أثر الصلاة وكيفية جلبها للسعادة وضرء الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات. مصالح الصلاة كثيرة جدا، طبعا أنا يعني بأشير إلها إشارة لأن أنا مش غرضي شرح الأدلة، أنا غرضي الإشارة للأدلة فقط. طيب كذلك مثلا لما أمر الله بالجمعة والجماعات والأعياد، كل المسائل ديت من أجل أن اجتماع الناس في مواضع واحدة في الصلاة وفي المسجد وفي العيد فيها تنمية لأواصر الود والحب وإبعاد للوحشة وإبعاد للتنافر وإبعاد للخصام، ففيها أمر بالتواصل وإبعاد للتقاطع والأحقاد، وكذلك فيها يعني مراغمة للشيطان لما الشيطان يشوفنا واحنا مجتمعين واحنا بنكبر سوا واحنا كل منا يعانق اخاه كل منا يقبل على اخيه، دي فيها غضب الشيطان وفيها دفع ودعم لما يحبه الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك مثلا من مصالح الدين التي امر الله بها مصالح البيع والشراء والعقود، طبعا فيها عدل وفيها تبادل منافع، لما يكون مثلا انا عندي فلوس وانت عندك بضاعه بديك الفلوس واخد منك البضاعه، انت انتفعت وانا انتفعت. لكن انا لو فرضنا مثلا ان الشرع جه قال لك اللي عنده طعام يدي لاخوانه، طب والمقابل ايه؟ لا مفيش مقابل، هو كده، هو كنت انت اللي خلقته ولا انت اللي بذرته في الارض، انت اللي اثمرته في الارض، ده هذا من رزق الله. كان يحصل ايه بقى؟ كل واحد عنده حته ارض يقول لك وانا ازرعها ليه واتعب نفسي ليه؟ لكن الشرع يشوف العدل بتاعه قال لك لا ازرع واستثمر ارضك واستثمر مالك، وكل ما تطلبه سيكون لك او كل ما تدفعه للناس سيكون لك فيه عوض، فأنت تنتفع بالثمر وتنتفع كذلك بما زاد عنك عن حاجتك في هذا الثمر ببيعه أو تبادله بشيء آخر من المنافع. فانظر إلى حكمة التشريع في إباحة البيع وتقنينه بهذه القوانين. كذلك حرم الربا لأن الربا كله فساد وكله ظلم، ومعروف طبعا أن سبب فساد المجتمعات هو إباحة الربا فيها. أباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس، طبعا فيها مصالح كتير، انا محتاج اكل ومحتاج اشرب ومحتاج البس والا مت، فلذلك اباح قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، اباح هذه المساله، اباح هذه الطيبات. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. كل ذلك يبيح لنا هذه المنافع من مطاعم ومشارب ومناكح وملابس ومنازل إلى آخره. حرم الخبائث عشان تعرف إن دي ما بيقولش إلا بالمصالح وينهى عن الخبائث والمفاسد. شوف مثلا حرم الخمر، شوف ما في الخمر من فسد. حرم الزنا، حرم السرقة، حرم الغش، حرم الفحش، حرم التعدي، حرم كل هذه المنكرات لما تستجلبه من فساد للعبد في الدنيا والآخرة. فإذا نقدر نقول أوامر الله، دين ربنا كله هو سعادة النفوس بل هو قوت القلوب. لولا أوامر الله وشرع الله احنا كنا متنا، متنا نفسيا ومتنا بدنيا، متنا عقليا، متنا روحيا. فأوامر الله وشرع الله هي بالفعل هي قوت القلوب، وهي حياتها، هي غذاؤها، هي أصل وجودها، وهو السبب في فرحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. طبعا ده يعني كان كلام الشيخ. طيب نيجي نرجع احنا نشوف برضو شرحنا احنا لتجميعنا. يعني البيت الثاني بيقول: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. يعني ايه تزاحم؟ المزاحمه عن التعارض. احنا بنكون مثلا في اتوبيس مع بعضنا، يعني في حافله، يعني بتلاقي احنا الاثنين مزاحمه، يعني واحد ايه عايز ياخد مكان والتاني بياخد ايه، في تعارض ما بيننا وفي تلاقي وفي يعني واحده من الاثنين، يا انا اقعد يا انت تقعد. ليه؟ لان المكان زحمه. فلا يمكن الجمع بينهما. يبقى نعمل هنا الشريعه بتقول لك ايه؟ لو المصالح اجتمعت واعمل واحده من الاثنين، شوف اعلى المصلحتين واعملها. والامثله هجيبها كتير. يعني مثلا بيحصل كتير، اختي مثلا تقول لي ايه، تقول لي مثلا جوزي، زوجي يعني، بيأمرني بامر وابويا بيأمرني بامر مخالف لامر زوجي. الاول بقول لها: هل ممكن الجمع بين امر زوجك وامر ابوك بدون تعارض؟ تقول لا، واحده من الاثنين، اسمع كلام ده، اسمع كلام ده، على طول يقدم الاعلى من المصالح. لا، يبقى زوجك هو اللي يقدم. زوجي؟ طب ابويا هو ابوك طبعا. لكن دلوقتي خلاص، طالما ان انت اصبحت زوجه لهذا الرجل فامره مقدم على امر الايه؟ على امر الوالد، ما لم يكن امره طبعا بمنكر، لانه لا طاعه الا في المعروف، انما الطاعه في المعروف. فبنعمل ايه؟ عملنا هنا قدمنا امر الزوج لان طاعته اكد واوجب. يبقى عندنا في عندي تعارض، فانت زاحم عدد المصالح، في عندي واجب وفي اوجب، بقدم الاوجب على الواجب. في عندي فرض وفي عندي سنه، بقدم الفرض. انا قمت من النوم اتوضيت يا دوبك مثلا 5 دقائق، ينهض مثلا صلاه الظهر او العصر قبل الاذان ترمي يدخل او قبل الوقت يخرج، اصلي سنه الوضوء او تحيه المسجد، ولا اصلي الفرض؟ لا طبعا اصلي الفرض، ادراك الفرض واولى، بل هو الاصح وهو الالزم من القيام بالنفل واضيع الفرض. لان الامر بالفرض وثواب الفرض وعهدة الفرض والتكليف بالفرض أعلى من التكليف والحض على النفل. ودي طبعا زي من الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبعدين بيجي بعد كده النوافل، ولا إذا عبدي تقرب إلي بالنفل تيجي بعد كده. فالشاهد عندي إن لو تزاحم واجب وأوجب بقدم الأوجب، تزاحم أمر الله وأمر الزوج يبقى أمر مين اللي يقدم؟ أمر الله. أمر الله أوجب من أمر الزوج. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا امر المراه بالحشمه، زوجها بيقول انا ما بحبش انا الجماعه اللي هم يعني مغطيين دول وعاملين وبتاع وكلام زي كده، وانا بامرك اهوت ما تلبسيش مثلا ايه الحجاب الشرعي ده، يبقى امر مين يقدر؟ امر الله. مش عايزه كلام. فطيب المره دي بقى الموازنه ما بين واجب وسنه، لا اقدم الواجب على الايه؟ على السنه. طيب نرجع بعد كده، وضده تزاحم المفاسد، ده تيجي بعدين، هتيجي بعدين. لكن انا لسه بدلل دلوقتي لمساله ان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى ايه؟ من المصالح. طيب لو تعارضت سنتين بقى، سنه مؤكده زي سنه مثلا قبل الصبح، ركعتين قبل الصبح، او سنه قبل الظهر او بعد الظهر، دي سنه مؤكده، والسنه قبل العصر غير مؤكده، سنه قبل المغرب غير مؤكده، سنه قبل العشاء غير مؤكده، لكن سنة بعد المغرب مؤكدة، سنة بعد العشاء مؤكدة. أنا عندي وقت، يا إما أصلي سنة مطلقة أو أصلي سنة مؤكدة ما صليتهاش. لا، يبقى أصلي سنة مؤكدة. أقدر أصلي الاثنين؟ المؤكد والمطلق لا، ده هو ما عنديش إلا دول 5 دقايق، أصلي فيهم إيه؟ أصلي السنة المؤكدة على الإيه؟ النفل المطلق. يبقى انا بقدم الاعلى مصلحه، الاعلى مصلحه السنه المؤكده، لان بس كان يحرص عليها. اما النفي المطلق يفعله احيانا ويترك احيانا، زي مثلا سنه مثلا ايه قبل العشاء، انا اصلي السنه اللي قبل العشاء، ولا اصلي الركعتين بتوع مثلا إيه سنه المغرب اللي انا سبتهم، لا اصلي سنه المغرب البعديه يعني اللي بعد المغرب لانها سنه مؤكده. طب واللي قبل العشاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه لمن شاء، وكان يفعلها احيانا ويتركها احيانا، فلم يواظب عليها. انما السنه المؤكده كان يواظب عليها. اذا فالسنه المؤكده اوكد واعلى قدرا من السنن المطلقه، فتقدم ان ضاق الوقت واحده من الاثنين. يا دي يا دي، ما اقدرش اجمع بين الاثنين، ان عملت واحده فوت الثانيه، لا افوت غير المؤكده واعمل المؤكد. واضح؟ طيب يجي بعد كده الشيخ يقول وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. زي ما احنا قلنا هنعمل الاصلح من المصالح والاعلى من المصالح، لما يجي في مفسدتين انا لازم اعمل واحده، ما اقدرش اتخلى عنهم الاثنين مره واحده. اول حاجه بقول تقدر تسيب الاثنين ولا تقع في احدى المفسدتين؟ ان كنت تقدر يبقى سيبهم الاثنين طبعا. مش معقول واحد يبقى قدامه مفسدتين ويقدر يسيبهم الاثنين وبعدين يقول لازم اقع في واحده، لا. يجي واحد تاني يقول لا انا هعمل واحده منهم غصب عني، انا مرغم واحده منهم. يعني مثلا معزوم عند واحد ده يعني ماله فيه شبهه، حلال على حرام، مال مختلط، والتاني ماله حرام صرف، يعني مش عايز قولان، وانا مضطر اروح لواحد من الاثنين، يروح عند ده يروح عند ده، يبقى انا اعمل ايه؟ يرتكب الادنى من المفاسد، واكل عند اللي في ماله شبهه، وادفع به الدخول او الحاجه الى الذي ماله جميعه حرام. فيقدم ما فيه شبهه على الحرام المتمحض. مثال اخر يوضح الايه؟ يوضح المساله. انا جعان جوع لا يصبر عليه، وجيه واحد سرق شيء، والتاني يعني دفع بعض حق هذا الشيء وخد حاجه كده زياده عن الايه؟ عن حقه، يعني برضو ضم الى الحلال شيء من الحرام. اكل مع مين؟ من المال المسروق المتمحض في السرقه، ولا من المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام؟ لا طبعا، اذا كنت مضطر يبقى اكل من المال اللي فيه شبهه وادفع هذا المال الذي تمحض للحرام او في الحرام. طيب ده لو تعارض حرام مع مكروه، برتكب المكروه وادفع الحرام. طب لو تعارض مكروه مع مكروه اعمل ايه؟ ادفع اشدهما كراهه بالوقوع في اقلهما ايه؟ في اقلهما كراهه. وعلى هذا الاساس فايه؟ فسر. انا بقول هذا الكلام ليه؟ لان ده ليه شاهد من افعال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ارتكاب اخف المفسدتين، وان كان هي اصلا مفسده، عشان يدفع الاعلى منها والاشد فسادا. احنا عارفين حادثه الافك، وما رمي به سيدة عائشه، وتبرئه الله سبحانه وتعالى لها من فوق 7 سنوات، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الاسم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. مين بقى اللي تولى كبره؟ عبد الله بن ابي بن سلول عليه من الله ما يستحق. يبقى اذا عبد الله هذا يجب ان يحد في ظهره ويجلد 80 جلدة، حد من يرمي المحصنات او المحصنين زي ما يجي معنا في سوره النور، وهم براء ان يجلدوا 80 جلدة ولم يكن معه شهداء، يعني سواء سبب براءته كما حدث للسيدة عائشة، أو أنه لم يكمل النصاب بشهادة 4 على هذا الذي قذفه بالفاحشة. طيب يبقى كان عبد الله بن أبي بن سلول حقه ينضرب بعد ثبوت براءة السيدة عائشة، وأن هؤلاء أفاكين يجلد كما جلد كل القاذفين وكل من وقع في هذه المسألة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جه عند عبد الله بن أبي بن سلول، وجده رجل له أتباع، مثير فتن، له شوكة، له أمر مركوز في قومه، مطاع عند بعضهم. وانت عارف عمل ايه في غزوة أحد؟ عمل فتنه كده، قال لك شوف محمد سمع كلام الشباب وساب كلام الشيوخ وكذا، وده المهم اثار فتنه، رجع بتلت الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم احض هذه المسائل وبهذه الشخصيه، واخذ يوازن ما بين المصالح والمفاسد. قال اه مصلحه شرعيه ان اقيم حد الله في هذا الرجل عبد الله بن ابي بن سلول، لكن سياتي من بعده مفاسد عظيمه جدا، له كلمة وله شوكة وله كذا، ومسير فتن، ويأتي من بعده ومن بعده ومن بعده، فلم يحده صلى الله عليه وسلم. خلاص قال لا، المصلحة الآن تقتضي أن أترك. أنا ما قلتش خلاص، رغم أن ثبت عليه هذا الأمر وكثير من الصحابة شهد عليه، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم. تركه ليه؟ إيثارا وحبا لدفع المفسدة التي تستأتي لو من وراء الإقامة الحد عليه، وارتكاب الأخف. ارتكاب الأخف اللي هو السكوت عنه أو الغفلة عنه أو التغاضي عنه دفع لهذا الفساد. دي مش مجاملة، دي اسمها سياسة شرعية، دي اسمها سياسة إيه؟ شرعية. من ضمن المسائل لما يجي مثلا الشريعة تأمر بعدم الخروج على الحكام حتى ولو كانوا جائرين، ما يجيش بقى واحد حماسي بقى يقول لا نتكلم وليه راجل ان شاء الله الدين يتولع يا عم الحاج، يا عم الحاج درسوا الاول القواعد وافهموا سر الشريعه وسياسه الشريعه في معالجه الامور والتعامل مع الاحداث، افهموا الاول قبل ما تتكلم بلسان الشريعه وانت مش فاهم اصل الشريعه. لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على حكام الجور، انما كان يقيم لنا ويؤسس لنا ويضرب المثال لهذه القواعد اللي معانا دلوقتي، وهو ان السكوت عليه أقل فسادا من الخروج عليه. خروج عليه في ضياع للنفوس وفي إهدار للأموال وفي فساد وتسلط الأعداء الخارجيين اللي هم نفسهم يحدث أي فتنة في البلاد عشان يبقى لهم مدخل وزريعة يتحكموا فينا ويتكلموا فينا نفسهم. والآراء عندك هي بدأوا الأول ده هؤلاء اللي بيقول لك كذا وكذا عايزين حريات وبتاع مش عارف إيه، وقال له طب بس إيه سيروا الفتن، طب اثار الفتن وكلموا بتاعه وطلعوا بره وقعدوا يسبوا ويعملوا ويخلوا ويحرضوا الناس اللي عندهم على كذا وكذا وكذا والانقلابات ومش عارف ايه وبعدين في الاخر وجدنا ماذا فعل العدو الخارجي باهل العراق جميعا، ما ترك خضراء ولا بيضاء. يبقى اذا المساله احباب، لما الشريعه بتقول لك اصبر، من راى من اميره شيئا فيكرهه فليصبر، فانه من فرق الجماعه قيد شبر فقد خلع رفقه الاسلام من عنقه، ده هنا بتعلمك معالجة الأمور إزاي وبتأمرك بالصلاح. لا، صلاح صبرك عليه أعظم من صلاحك الإنكار عليه، من صلاح الإنكار عليه أو من ثمرة الإنكار عليه. فالموازنة في الشريعة ده أمر واضح جدا ولازم تخلي بالك منه، إنه أمر ساري في مواقف كتير عملها النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب مثال تاني، لما جه النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي هو مال في المسجد الاعرابي، طبعا زي في بعض الروايات بيقولوا يا رسول انا فكرت المسجد زي الصحراء، يعني ابول هنا زي ما بقول هناك مفيش مشكله يعني. فلما الرجل قام فبال في المسجد فقام الصحابه مه 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 انت بتعمل ايه، انت راجل ما تتعلمش وهيقوموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا عليه بولته، زروه دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء. احنا عندنا علاج سهل جدا. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالسكوت عنه وتركه؟ اليس في تركه تلويس للمسجد؟ نعم، لكن السكوت عنه وتركه على هذا الحال يضيق المكان الذي سيلوث. يعني لو انهم ضربوه لجرى في المسجد، وبدلا من ان يكون التلويث في بقعه لصار التلويث في عامه المسجد او في كثير من ارجائه. دي واحد. كذلك لا تزرم عليه بولته، انت ستراعي نظافه المسجد وتقطع عليه بولته، ما هو قد يصاب بمرض عضال يؤذيه وقد يميته بحبس هذا البول، فايهما يقدم، نظافة المسجد والمكان أم الإبقاء على صحة هذا الرجل وجسد هذا الرجل معافى من غير أن يصاب بهذه الحبسة أو بهذا الحصر. أيهما أعظم، هذه النفس البشرية والحفاظ عليها أم مسألة المسجد، تلويث المسجد الذي يمكن أن يعالج؟ يا الراجل ده لو مرض ممكن ما يتعالجش، ممكن يموت. فهل إيثار نظافة المسجد أعلى عندي قادرا من الحفاظ على نفس هذا الرجل؟ لا، عندي النفس دي أغلى وده يتصلح عادي. ولو المسجد كله انهدم مش إشكال في سبيل الحفاظ على نفس بشري. وانت عارف كلام النفس من الكعبة، ما أعظم حرمتك وكذا، لكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. إيه الكلام ده؟ ده الكعبة، يبقى ما دونها طبعا بلا شك هو أقل منها. فانظر كيف النبي وازن، قال لا سبوه. أي كمية الفساد اللي تحدث من تلوث المسجد بسيطة جدا سهلة جدا بجانب الفساد الذي سيحدث لو أنكم قطعتم عليه بولته أو أنه هرب منكم. أضف إليها كمان، ممكن الراجل ده لما تمسكوه تضربوه تعملوا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، يروح لقومه هناك يقول لهم اوعوا، شوف انا رحت عند جماعه ما يعرفوش يعني ايه رحمه، ما يعرفوش يعني ايه ربنا، ما يعرفوش يعني ايه دين، عشان اخطات وما كنتش عارف وانتبهت في المسجد ضربوني علقه. اللي هيروح هناك يستعد، هيروح ان شاء الله، ان كان يرجع او ما يرجعش بقى العلم عند الله. دول جماعه جزارين. وكتير من الناس بقى انت عارف الامثله في المسجد قد ايه ان منكم منفرين. يا سلام، ده قالها النبي لمعاذ. طب هو كذا، امال بقى عندنا مش منفرين؟ ده عندنا منفرين ومنفرين ومنفرات وهات على جميع الجموع. واحد يجي يبص تلاقيه زي ما انا اتكلمت في مساله التطويل في الدعاء، العلماء كلهم قالوا لا يزاد على دعاء الحسن ابن علي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه. يعني النبي علم الحسن الدعاء، الدعاء بتاع اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت ما ياخدش دقيقه، ما ياخدش دقيقه. يعني هي دقيقة واحدة، واضح؟ وبعدين قال لك ونحب يزود دعاء عمر بن الخطاب، اللهم قتل الكفرة الذين يصدون عن دينك ويحاربون أولياءك، وكلام برضو ما ياخدش دقيقة. هو دي السنة في الدعاء. النهاردة بقى شوف التباري، التباري والتباري والحباري من السجع المتكلف والاناشيد اللي بتتقال وكل واحد محضر لي قصيده. والحمد لله احنا عملنا حلقه هنا موجوده على النت بفضل الله، وموجوده حتى في موقع اسلاموي جزء منها بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تاثير، انا كنت بسميها السنه ما بين الدعاء ما بين السنه والاعتداء. فوجدنا ان التطويل ده اذى ناس كتير جدا في الدعاء، والناس مصممه. واحد جايب لي جميع ادعيتي القران كلها بالنص بالترتيب، يقول لك انا جايبها بالترتيب المصحفي. يا سلام يا حبيبي، انت اقرب الى الله من رسول الله الذي علمنا كيف يكون القنوت وكيف يكون الدعاء في الوتر. لو التزمنا بالشريعه وجدنا فعلا ان الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، فان تزاحم عدد المصالح يرتكب الاعلى او يؤتى بالاعلى من المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. أنا لسه واقف عند البيت 14 ولسه قدامي حد 49، هجيبهم إمتى؟ العلم عند الله. لكن ابقوا معنا إن شاء الله في يوم الحد والثلاث القادم إذا ما كانش عيد عشان نستكمل هذه القواعد. بشكر كل الإخوة والأخوات اللي هم هتفوا بهذه المنظومة ودعوا لي بخير. أنا برضو بدعو الله تبارك وتعالى أن ينفعهم بما نقول وينفعنا كذلك بما نقول، وينفع كل القائمين على هذه القناة المباركة. شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسان، نحمد الله على عودته بسلامة الله، وحبيبي طبعا مدير القناة محمود حسان، وكل القائمين على هذه القناة وإخواننا الفضلاء على هذا الجهد المبارك. ألقاكم ان شاء الله بالليل بقى النهارده الخميس في تدبر اسرار التنزيل، وبعد كده ان شاء الله الساعه 9، وبعد كده ان شاء الله في الحد والثلاث الساعه 12 في ميعادنا 12 وربع في بقيه المنظومه. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.